قال العلامة ابن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية: فصل في حسن الظن بأهل الدين. قال:
يعني تستفيد من حسن الظن بأهل الدين فوائد، منها تنفيذ الأمر النبوي، فإنه قال: إياكم الظن فإنه أكذب الحديث. منها أنك تحتاج صاحب الدين هذا كان عالم أو صالح، فإذا سألت الظن فيه افترقت عنه، وأنت تحتاج حكمته، تحتاج تقويته لك في العلم، تحتاج. فإذا سألت الظن فيه كرهته ونفرت عنه، فحسن الظن فيه تحتاجه، ولو لم يكن إلا شفاعة لك يوم القيامة يكفي. فإن النبي يقول: يدخل هؤلاء، أو يقول رب الأرض والسماء: إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون، فقال: اذهبوا فأخرجوا من الناس من كنتم تعرفون. فإذا قطعت الصلة به وصار يكرهك وتكره، أعوذ بالله من الرغائن، هل يصبح مما تشفع له وأنت لا تعرفه ولا يعرفك وأصبحت متهاجرين؟ فإذا نحسن الظن بأهل الدين يا أخي، إلا من ظهر لك لؤمه وكيده وجرأته على العلماء مثل الحدادية وأشباههم اللي جلسين معهم، حينئذ افصل من حياتك خير لك حتى لا تسيء الظن بأهل الدين. أكثر ناس الآن في الفرق في هذا العصر يسيئون الظن بأهل الدين هم فرقة الحدادية، يسيئون الظن بالعلماء ساء عظيمة، فيسقطون كل عالم إلا العلماء اللي يمشون على طريقتهم، يفخمونهم حتى يجلدوا الناس بهم. نعم.
قال رحمه الله: ثم روى أبو داود خبر صفية الذي في الصحيحين أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف، وأن رجلين من الأنصار رأياهما فأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أو قال شرا.
أرأيت كيف؟ أرأيت كيف؟ ما مناسبة هذا الحديث لحسن الظن بإيش؟ بالصالحين. إيش هو يقول لك إحسن الظن بالصالحين؟ ثم ورد هذا الحديث إلا النبي نفسه وهو يمثل الصالح نفسه دفع سوء
التهمة عن نفسه.
التهمة، انتبه الآن، لعل المناسبة تكون أن انظر الصالح واللي يمثله النبي في ذلك الشخص الآن شخص الصالح، لا تسارع بتهمته، لأنه انكشف لك الأمر راح تعذره. يقول: دين ما قضاه لي يا أخي، نسي، جاته أشياء ونسي يقضيك دينك، إيش يعني؟ يقول: هذا رجل ما يكذب، هذا أحسن الظن، نسي، سبحان الله، مشاغل، نسي، لو ذكرت تقول له الآن والله محتاجها وكذا، خلاص انتهى، ذكرته. فلا تسيء الظن بأهل الدين أبدا، لأنك تحتاج إليهم ولو في الشفاعة، أحسن الظن. نعم.
قال ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن بها سوءا وهو يجد لها في شيء من الخير مخرجا. وقال أيضا: لا ينتفع بنفسه من لا ينتفع بظنه.
لا.
وقال أبو مسلم الخولاني: اتقوا ظن المؤمن، فإن الله جعل الحق على لسانه وقلبه. قال: وقد ذكرت في موضع آخر قوله عليه السلام.
من قال اتقوا ظن المؤمن؟
أبو مسلم الخولاني.
أبو مسلم الخولاني كان رجل صالح ورع عابد. نعم.
قال ابن مفلح: وقد ذكرت في موضع آخر قوله عليه السلام.
إلى الآن عفوا، لا كمل الحديث.
قوله عليه السلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، رواه الترمذي.
لكن السند ضعيف.
نعم.
إن في ذلك لآيات للمتوسمين، لكن الفراسة صحيحة. ما الفرق بين الفراسة والوحي والإلهام؟ هاي نشط ذهانكم، ننبس عليكم طال شوي، نشط ذهانكم قريحتكم وثقافتكم. الفرق بين الوحي والإلهام والفراسة، خلينا نشوف اللي وراه. أيوة. الوحي خلاص أصبت في الأخير، لكن الأولى تحتاج لتوضيح. ها؟
هي ما يكتسبه الرجل من ضرب من قرائن حتى يعرف كيف يظن بهذا الرجل.
ترى موهبة للفراسة، ولكن يوهب الله لأهل البصيرة والإيمان. موهبة الفراسة وهي شيء من القرائن ربما التي تجتمع في نفس الشخص وهيئة تجعله يقضي في الغالب بأشياء صحيحة، لكن تسأل من قال لك يقول هكذا أحس، صح التعبير الحاسة السادسة. ها؟ الإلهام من الله، لكن لا يجزم الشخص أنه من الله. كأم موسى لما يوحى الله إليها ما كانت نبية، ما كانت تعرف أنه من الله. الوحي يعرف أنه من الله فيكون نبي، وحي يعرف أنه من الله كموسى فيعرف يكون يعرف أنه نبي، لكن الهام من الله كما يوحى الله في النحل وكما يوحى لأم موسى، ولم يكن ذلك وحي. فإذا جهة الفراسة موهبة يعرف بها الشخص، جرس شخص إلى شخص. يعترف لها صدقني النجار، لعلها من قرائن مع موهبة وفطنة، يشوف يتبرم كذا يقول مسامير غليت والله لا يمدي. زعلان ليش؟ طيب وغل البقدونس وغل الكزبرة وغليت ليش المسامير؟ ها؟ اي والخشب البلوط ما عاد استوردوه الا من شو هذا؟ ايش فيه؟ ايش القصه؟ المهم يتفرس بمجموعه المقدمات ان ترى فلان نجار، ويطلع نجار فعلا سبحان الله، يطلع نجار كما تفرس فيه. عجيب، حتى البعض يهاب يقول ايش كيف؟ هي قرائن وهيئه في النفس وبصيره.
قال رحمه الله: وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وسئل بعض العرب عن العقل،
عفوا، جعل على لسان الحق، تعرف أنه بموافقاته بن عمر بن الخطاب أحصاها بن حجر في فتح الباري طلعت كم؟ نحو 14، اللي احفظه لنا 4-3، لكن حافظ بن حجر أحصى سواء يعني صحة الأسانيد عنده ولا، المهم أحصى نحو 14 موافقة. تحفظون الموافقات لعمر؟ بين لنا في الخمر بيانا شافيا.
لو حجبت نساءك.
طيب هذا في الخمر. لو حجبت يا رسول الله نساءك. لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. يا رسول الله نساءك يدخل عليهم البر والفاجر حج. فأنزلت آية الحجاب. نحو 3. وذلك قال النبي: إنه كان في من كان قبلكم ملهمون، وفي رواية محدثون، ويك في أمتي فعمر. عمر، نعم.
قال: وسئل بعض العرب عن العقل فقال: الإصابة بالظنون ومعرفة ما لم يكن بما كان.
طيب أعد هذا الأخير.
قال: وسئل بعض العرب عن العقل فقال: الإصابة بالظنون ومعرفة ما لم يكن بما كان. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لله در بن عباس: إنه لينظر إلى الغيب من ستر الرقيق.
كأنه يعني ينظر الغيب من ستر الرقيق، كأنه مكشوف له من قوة ذكائه وقرائن يدرسها سبحان الله، ويتكلم كأنه يشاهد الغيب كأنه. لا إله إلا الله، فراسته قوية كانت ابن عباس. نعم.
قال: قال الشاعر: أبغي صواب الظن أعلم أنه إذا طاش ظن المرء طاشت معاذره. وقال ابن عباس: الجبن والبخل والحرص غرائز سوء يجمعها كلها سوء الظن بالله عز وجل. وقال الشاعر: وإني بها في كل حال لواثق، ولكن سوء الظن من شدة الحب. وقال المتنبي: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه.
شفت كيف؟ طيب مجيد سوء الظن، إذا شوف سوء الظن له أسباب، من ذلك الجلساء. قال إذا رأيت الرجل يسيء الظن فاعلم أنه له جلساء شر. الشخص دائما ينقل أخبار الناس، إذا كان جريك السوء قال والله فلان أخذ دين مني وكذا وكذا، جي السوء يقول هذا شكله متلاعب. فيه ما تلقى نفسك إلا مشيت مع إيش، مع هذه المقدمة، لأنه جليسك سوء أصلا خلاك ظن السيء. ما أقول أعسر فجأة وصلوا ضرب فجأة خلاص خلاص فلان كذا. فقال إذا رأيت الرجل يسيء الظن فأعلم أنه جلساء شر، زوجته أخوه زميله في العمل جلساء شر. والجلساء خير يقول لعل والله حصل لظرف فلان لعل. الثاني إذا ساءت أفعال الشخص يضعف إيمانه حتى يصبح يخالف السنة في الظن عند معاصي، فلا يصبر على حسن الظن. حسن الظن إذا صبر ولا أنك تتحمل أنك تختار أحسن الاحتمالات وتعتقدها في أخيك، ما يبي قوة إيمان اللي يضعف إيمانه بسوء أحو بسوء أعماله يضعف يصبح ما عنده الصبر على حسن، أسهل يختار أي معنى ولو سيء ويلصق بأخيه تهمة. إذن أمرين لابد تبتعد عنهم أو ثلاثة أمور تحققها حتى تبعد عنك سوء الظن. الأمر الأول استيعابك للعلم وذم الذي جاء في سيء الظن. النبي قال إياكم من سوء الظن في النكذب الحديث، وقال في الكذب أن يهدي الفجور، فيكفيك أن سوء الظن قد يهديك الفجور لأنه أكذب الحديث. الثاني أن لا تجالس أهل الشر، لو جالست طبيعة لديك سوء الظن، كل وجه الشر فلان نصاب فلان كذا فلان كذا، تصير عندك سوء ظن بكل الناس لأنه يحملون الناس على أسوأ المحامل، ما في نزيه إلا هو، كل الناس منتقدين عنده، كل ما تجلس معه أساء لك الظن في فلان فلان، فاقتبست منه طبع سراق صرت أنت سيء الظن زيه، جليسك شر صاحب شر صاحب فتنة. الثالث حسن العمل، فإذا ساءت أعمالك سأظنونك. الرابع أحيانا ممكن يقول القياس على نفسك، أحيانا يكون الرجل سيء فيقيس الناس عليه فيعامل الناس بمقتضى طبعه السيء فيقول هذا أكيد مثلي وأنا كذا فهو سيكون كذا، فيسيء الظن عليه أنه عارف نفسه أنه في على شر وغش، فيظن الناس أنه سيفعلون مثله. هذه أربعة أشياء إذا ذكرتها يبعد عنك حسن الظن، وأن لا تظن كلمة خرجت من أخيك جاهد نفسك تحمل على خير. بهذه الخمسة أشياء تنجو من سوء الظن تستريح. سوء الظن مكروه ولا محرم؟ أه؟ محرم، ويشتد الحرم بحسب صاحب الحق. أسأت الظن بعالم الشد عند الله وعذاب في النار ممن لو أسأت الظن مثلا بزوجتك، عالم الحق لك تسيء الظن حتستفيد منه. أسأت الظن بأمك أشد من جارك، كلما عظم الحق كان سوء الظن أشد عذاب وهو محرم لأن الله نهى عنه نهي تحريم. واجتنبوا كثير مثل ما قال في الخمر اجتنبوا، نص اجتنبوا هذا عند أصول الفقه علماء الأصول يدل على التحريم، وسيما النبي قال له أكذب الحديث. نعم.
قال رحمه الله وقال المتنبي إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم.
أي والله. أي والله.
وقال أبو حازم العقل التجارب والحزم سوء الظن. وقال الحسن البصري لو كان الرجل يصيب ولا يخطئ ويحمد في كل ما يأتي داخله العجب. وقال ابن مسعود
لا رحمة الله عليك أنك تصدر منك الزلة، ليش؟ تنكسر بس مثل الملك ما شك نفسك الرجل الحديدي المبرمج على الطاعة، ما تغتاب، ما يقع منك زلل في اللفظ، ما يقع منك ما يقع منك ما يقع منك لو اعتراك عجوب بنفسك، فالذنب يكسرك أحيانا تستغفر منه. لولا أنكم تذنبون لأتى الله بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم، فلا بد من الذنب، كل بلاد الخطاء. إذا ما معنى لو لأتى الله بقوم يذنبون؟ هل نفهم الحديث قال والله أنا كنت أعوذ بالله ما أمسك نفسي، إذا مراد الله أن نذنب. ها شوف لذلك لا تفقه على نفسك، تفقه على شيخ. من كان شيخ الكتاب اسمع هذا الجهول. النبي قال لولا أنكم إيش تذنبون لأتى الله بأقوام إيش يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذن والله أنا كنت مشدد على نفسي، ما في ذنب ما في ذنب ما في ذنب، يعني مراد الله لا أبدا، لا تسيء الظن بربك. هذا الحديث معناه إرادة الرب كما قال شراحه إظهار صفة المغفرة، لأنه بالذنب والاستغفار تظهر صفة مغفرة، فلا بد تظهر. فلو أن قوم لا يذنبون ما ظهرت صفة المغفرة له، فحينئذ لا بد من وقوع. فإذا هذه دعوة للاستغفار من الذنب، ليس دعوة للوقوع في الذنب. نعم.
وقال ابن مسعود أفرس الناس كلهم فيما علمت ثلاثة. العزيز في قوله لامرأته حين تفرس في يوسف أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا،
لا إله إلا الله.
وصاحبة موسى عليه السلام حين قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تفرس في عمر رضي الله عنه واستخلفه.
طيب بعد الكتاب باقي كثير على مختصر الحديث.
نعم.
يلا اقرأ.
قال العلامة المحدث ابن كثير رحمه الله تعالى في اختصار علوم الحديث النوع 31 معرفة الغريب والعزيز.
قال ما معنى الغريب فيما تعلم أنت؟ هو من الأحاد ولا من المتواتر؟
الأحاد.
من الأحاد. فالغريب
ما رواه
ما كان في أدنى طبقة من طبقات السند واحد، مثل أعمار أمة من 60 والسبعين، ففي أدنى طبقة اثنين وش يصير؟
عزيز.
فإذا كان أدنى طبقة ثلاث فما فوق لم يبلغ التواتر.
مشهور.
مشهور. نعم.
قال أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد، كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب. فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا، فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم، والله أعلم.
طيب
ثم قال
أكمل.
النوع 32 معرفة غريب ألفاظ الحديث. قال وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به.
ما هو غريب الحديث؟ اللفظ المستغرب الذي ليس له شهرة متداولة بين الناس، مثل نهى النبي عن ثمن الزمارة. ايش الزمارة؟ هذا غريب. الزمارة هي المرأة القحبة التي تأكل بفرجها، المومس زمارة، هذا صحة السند هنا. فهذا من غريب الحديث. من نظر إلى صير باب، يعني إلى شق. وما الغريب مثلا زوجي العشنق، يعني الطويل الرقبة أو طويل البدن، وهكذا. هذا يسمى علم غريب الحديث، فائدته كشف عن معاني الحديث، وكشف عن معاني الحديث، فهو علم شريف. وقد صنفت كتب في الغريب، في غريب الحديث. نعم اقرأ.
قال وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث والعلم والعمل به لا بمعرفة صناعة الإسناد وما يتعلق به. قال الحاكم: أول من صنف في ذلك النضر بن شميل، وقال غيره أبو عبيدة معمر بن المثنى. وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، وقد استدرك عليه ابن قتيبة أشياء وتعقبهما الخطابي فأورد زيادات، وقد صنف ابن الأنباري المتقدم وسليم الرازي وغير واحد.
والحربي أظن. إذن كم مجتمع عندكم الآن؟ خطابي، أبو عبيد القاسم بن سلام، نعم، ملك أيضا خطابي،
ابن قتيبة،
ابن قتيبة
والأنباري،
هذا صنف في علم غريب، غريب الحديث، نعم.
قال: وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري، وكتاب النهاية لابن الأثير رحمهما الله.
النهاية والصحاح للجوهري، والنهاية لابن الأثير، نعم.
حتى ابن الأثير في جامع الأصول يذكر غريب الحديث،
ذلك فوز عظيم هذا اللي يحضر درس العصر، يمر على الكتب الست التسعة أو الكتب اللي ذكرها هذا من غير ماجع، من ماجع وضع مدار موطأ مالك، فيمر على شروحات كثيرة الغريب، نعم.
قال: النوع الثالث والثلاثون،
واليوم بالمناسبة عند درس بعد العصر، نعم.
قال: معرفة المسلسل، وقد يكون في صفة الرواية كما إذا قال كل منهم سمعت أو حدثنا أو أخبرنا ونحو ذلك، أو في صفة الراوي بأن يقول حالة الرواية قولا قد قاله شيخه له، أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله، ثم قد يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره، وقد ينقطع بعضه من أوله أو آخره. وفائدة التسلسل بعده من التدليس والانقطاع، ومع هذا قل ما يصح حديث بطريق مسلسل، والله أعلم.
يعني المسلسل أحيانا يكون بصفة، حدثني شيخي في أول ما سمعت منه، ثم يقول الثاني حدثني شيخي في أول ما سمعت منه، كلهم يتسلسلون بهيئة، وهذا يدل على اتصال، نعم. أول حديث حدثني به شيخي: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، ثم يجي اللي بعده: أول حديث حدثني شيخي، إلى آخره، ويتسلسل بهذا، هذا الحديث المسلسل، انتهى؟
نعم.
خلاص، شوف أصول الفقه آخر كتاب لما نمشي. فيها جانب أبي أنصحكم فيه، أنصح نفسي وأنصحكم، الدعوة. أنتم الآن يعني بعضكم الله يبارك جلس سنين، يعني أعرف واحد طالب يحضر مكث 18 سنة، يعني درستم كثير، بعضكم درس كثير، لابد يا أخواني تجعلوا نصب عينكم الدعوة، ادعوا لسي ربك، تستغل كل وسيلة لها، قرابتك، شفت رحم ما ينطاق أو قريب أو شيء ما ينطاق، عندك الرسائل، ما تحب تواجه عندك الرسائل، أرسل له دعوة في المجامع، خذ معك ورقة أعده، لأن مع السواليف والضحك تنسى أحيانا، حط ورقة إيش أقول في المجلس، أكرر على الناس المجالس المتعددة، أهم شيء تعريف لا إله إلا الله، من نواقض لا إله إلا الله، هذا المهمة من الكفر، أخطاء الصلاة، أخطاء في التعامل مع الرحم كالوالدين، ضوابط العبادات كالصوم، حطها في ورقة، كل ما تجلس مجلس هل تذكر تطلع الورقة، تكلم ولو في واحدة منها، لأن أهل المجلس لن يتحملوا منك 10 دقائق حتى، لو دقيقة تنجو بها من حديث: ما اجتمع قوم فأطالوا الجلوس، من غير أن يذكروا الله وأن يصلوا على رسول الله إلا كان مجلسهم ذلك عليهم ترى حسرة، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم. فلا بد في المجلس من تذكر هذا، وضع ما نصب عليك المنهج. تجي الآن فقيه ودكتور ويسرح في هذه المعاني ما شاء الله في الفقه ولا يعرف المنهج. عرفهم الناس لا يدينوا إلا مقتضى شرع من رسول الله، لا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله ما شرع في الجهاد لا تقوم ثورات، لا يعبد الله ما شرع في أمر العبادة لا تحضر موالد، لا تحضر الاحتفال بإسراء المعراج، لا تحضر بدعة وتقيمها. فاجعلوا نصب عيونكم الدعوة إلى ربكم، فإن الله من خدم الدعوة يرفع قدره وينجيه من القوم الظالمين وينصره. كيف ما ينصره؟ هو ينصر دينه، الله عدل سبحانه. رجل ينصر دينه يدافع عن دينه ويدعو لدينه وهو ينوي ليس الترأس على الناس بهذه الدعوة ولا الشرف انه يقول عليه عالم، ينوي انه يعبد الله بهذا، نيته صادقة اكيد يرفع الله، ليس نيته هذا. نعم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح نظم الورقات في أصول الفقه للعمريطي،
وأيضا تألف العامة، تألف ليش العامة، لأنك إذا غضبت واحد منهم عمك ولا قلت يا عم أنت رجل فيك غباء ما تفهم، طاولت على عمك، طاولت على هذا، ما يقبل منك يا أخي، خلاص ذاك المجلس وخلاص، آخر مجلس يذكر معك كل ما شارك في عيد أو شيء طالع تحسس ما يبي يكلمك، الشيطان كبرها فلا يكون موقف غضب بينك وبين أحد حتى يسمع منك، كما قال بعضهم إنك لن تغضب أحد فيسمع منك. زوجتك بتصلحها لا تجرحها، حاول لا تجرحها، جرحتها حاول تستدرك طيب خاطرها بأشعار بشيء، المهم حتى تسمع منك العلم، لا تغضبها حتى تسمع منك العلم. وقد جرب بعض الناس لما تألف العامة صاروا يسمعون منه ويدورون عليه، لما باغضهم تشارس معهم ولا كلمة يسمعون منه، جرب هذا ولا كلمة. يضارون البعض أول ما يجي فيه وليم ولا شيء، جاء جاء إيش هذا النذار، ذا النذار يعني شخصية غير مرغوبة وصلت من موقف واحد بس، لا تخلي هذا الموقف يقطع لك خير في الآخرة، لأنك إذا دعوت إلى الله عند الله أصبحت لا أحسن قول، فيجيك خير كثير بالعبادة المتعدية وهي الدعوة، عبادة متعدية أكثر من أفضل من الصوم والصلاة. فلا تقطع عليك الخير هذا بإغضاب الناس ومشاجرات معهم، يا لا تظن أنك لما تشاجر تصير يعني مرموق الشخصية عندهم، بس الغبي أنت لن يقبلوك، شاجر قل إن شاء الله نتأمل المسألة، استأملوها أنت ترى المسألة كذا إن شاء الله، طلع يلا قول قلت تكسره قل يجوز، قل قلت لك الدليل قل يجوز، مش هذا وش تكسره يعني، خلاص كله تأمل هو بتربي عمل، بس مو بلا استنطاق، هذا تكسره في المجلس تستنطقه أه؟ انك اذا كسرته وحسيت حس بالذل الانكسار اصلا ليش يحب يقابلك، لك ذليته يحب يقابلك، ليش تحب تذله؟ ما راح يحب يقابلك، انت محق صح والنصر كان حليفك، لكن ابعد هذا المآل، مآل هل يقبل منك بعد اليوم؟ هذه اخر مسألة خلاص بعدها ولا شيء. فتألف الناس بالكلام الطيب، فإن الله سبحانه وتعالى جعل طلبة العلم والعلماء ورث الأنبياء، فلا تخلف الله في هذه الوراثة، الأنبياء كان من صفاتهم الحلم والتبسط وترك العنجهية، ترك هذا الأنبياء كانوا كذا، في نبي تتخيلوا كذا عنجهي عند كذا، ما تخيلوا النبي إلا هو طيب مع قوة شخصية لا شك، واعتدال، هذا كذا خلق الأنبياء وحلم. النبي من صفته أي نبي كل ما يتشافى عليه واحد يزيد حلم، يتشافى يزيد حلم، مضاعف حلم، قدرة عنده يرد لكن حلم، هذه أخلاق الأنبياء. بهذا تنتشر الدعوة وتسود الناس. يقول بما ستنا يا فلان؟ بالحلم ستكم، بالعفو عند المقدرة ستكم. نعم.
قال رحمه الله: باب ترتيب الأدلة. قال المؤلف رحمه الله: والنطق قدم عن قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي. قال علامة ابن عثيمين رحمه الله: قوله رحمه الله والنطق قدم، المراد بالنطق الكتاب والسنة.
هذا يعالج ايش الشيخ في هذا الأول العمريطي صاحب النثر؟
ترتيب الأدلة.
يعالج ترتيب الأدلة، يعني أيهما يقدم يا أخواني، المنطوق ولا المفهوم؟
المنطوق.
المنطوق للمنطوق نعم هو دلالة اللفظ الظاهر، أما المفهوم هو عكس المنطوق. يعني مثلا خذ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجس شيء، هذا منطوق ولا مفهوم؟
هذا منطوق.
منطوق. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه؟ إذا كان أدنى من قلتين
فإنه
يحمل الخبث.
فإنه إيش؟
يحمل الخبث. طيب شفت ماء أدنى من قلتين وقعت فيه قطرة نجاسة، هو أدنى من جرتين كبيرة، قطرة نجاسة، هل تحكم حينئذ بعد ما سمعت ترتيب الأدلة هذا أن الماء نجس؟ تقول ما بلغ الماء قلتين، مفهومه إن أدنى من قلتين ينجس، هذا يسمى دلالة المفهوم. المنطوق الأول: الماء ما دام أنه على صفته وأصله لم يتغير طعمه ولا النجاسة فهو طهور، هذا منطوق. فإيش تصنع عند تعارض المنطوق والمفهوم؟
قدم المنطوق.
قدم المنطوق من الاحتمال فيه، ولأنه ليس كل مفهوم له منطوق له مفهوم، فحينئذ تحكم على جرة ماء سقط فيها قطرة من نجاسة لا تشوف رائحة ويدل القولتين أنها طاهرة، لأن منطوق الحديث. نعم.
قوله رحمه الله والنطق قدم، المراد بالنطق الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهما النطق. يقول رحمه الله: قدم الكتاب والسنة على القياس، وهذا واضح لأن القياس دليل عقلي يقع فيه الوهم، والنطق دليل سمعي يجب قبوله.
إذن هذا أمر آخر. الآن في تعارض المنطوق والمفهوم تقدم
منطوق.
المنطوق في تعارض المنطوق مع القياس
منطوق.
منطوق لأن القياس
لا ينضبط،
غلب اجتهاد. نعم القياس اجتهاد. مثاله عندك الآن رجل اشتريت منه معز، اشتريت منه بقرة، أصل لسان لعابك في الشراء لما شفت أضرعة ضرعها ضخم قلت هذه حلوب، وربط مخاليفها، لما رحت البيت اكتشفت من أول حلبة تستني اليوم الثاني عازم ما شاء الله ضيوف من الحي كل البقرة هذه، جيت مسكين بعد الحلبة الأولى يشوفها ناشفة، عرفت أنك إيش مصرات، مربوطة مخاليفها طلبا لي
تكبير الضرع،
تكبير الضرع للغراء بالبيع. طيب الآن ما عندك نص قال رد البيع، يقول رد اللبن، هذا مو قياس؟
نعم.
إنه في الأصل يرد إيش؟ اللبن في الأصل، يعني قبل لا يرد النص. طيب تقيسه على إيش؟ على إعطاء كل ذي حق حقه، الأصل في الشريعة تقيس عليها على حقه الدين، وما تعطي زاد على الدين، الدين نفسه تعطيه ما تزيد عليه إلا تفضل. جاك الحديث من اشترى يعني شاة مصرة يردها بصاع من تمر، تقدم القياس اللي كنت تعرفه أول في زعمك ولا الحديث؟
الحديث.
الحديث فهو يقدم على القياس لأن الله حكيم عليم. مهما جئت من حكمة لن تعدل حكمته. نعم.
قال مثال ذلك، قال قوم يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها كما يجوز أن تبيع مالها بنفسها إذا كانت حرة رشيدة بالغة.
شف الآن هذا الأحناف مذهبهم، يجوز المرأة أن تزوج نفسها بنفسها. ليش؟ يقول لك البضع اللي يستمتع فيه الرجل والمفاتن اللي خلقها الله لي، تقول المرأة بنفسها مو ملك لي، فكما يبيع الرجل السيارة من غير إذن ولي ملكه، كذلك أملك زوجي ولو في جلسة خاصة، زارني في البيت وكذا قال لي زوجتك قبلت، فأملك بضعي وأملك مفاتن جسدي تستمتع بها كما شاء في مقابل مال وهو المهر. شوف كيف خطأ هذا. أولا هل بضعها هذا يصح أن تسمى ملك تبيع وتشتري؟
كلا.
ها؟ ثانيا قد جاء النص خلاف هذا وهو لا نكاح إلا
بولي،
بولي أو شاهد دي عدل،
أو
شاهد عدل. طيب أكمل.
قال وهذا قياس،
وهذا منتشر ترى في بعض البلدان العربية، مو بدنا نسمي زوج يسمون العرفي أظن، تحب لها واحد وفي الكازينو ولا في هذا يقول زوجتك هذا قبلت وتروح تبارك تقول أمس تزوجت، ها وين أبوك وين خلاص تزوجت، وهذا لا شك النكاح فاسد باطل. طيب إن ترتب على ذلك أولاد
شبه.
ها إيش يصير في الأولاد دول؟ زوجته خلاص 10 سنين عايشة معك، قالت لي والله الحمد لله الظروف وكذا تزوج زوج عرفي، بعض العوام كذا يحسبون المسألة يعني
نكاح شبهة يا شيخ، نكاح شبهة،
نكاح شبهة يلحقون به بالأب، الأولاد يلحقون بالأب، نكاح شبهة. نعم اقرأ.
قال وهذا قياس، يعني إذا ملكت أن تبيع أموالها كلها فلها أن تبيع نفسها لزوجها وتزوج نفسها بلا ولي، ولكنه قياس باطل لمخالفته النص، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فهنا قد لمن النص على القياس، والقياس المصادم للنص يسميه العلماء فاسد الاعتبار، يعني أن اعتباره فاسد ولا عبرة به. وقوله رحمه الله وقدموا جليه على الخفي، يعني أن العلماء قدموا جلي القياس على خفيه، فيما إذا تعارض قياسان أحدهما جلي والثاني خفي. القياس الجلي هو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، والقياس الخفي هو قياس الدلالة، ومن بعده قياس الشبه، قياس الشبه كما مضى. وهذا التقسيم واضح، لأن القياس الجلي لا يمكن لأحد أن يعارض فيه، والقياس غير الجلي يمكن المعارضة فيه لأنه خفي، فيقدم الجلي على الخفي. مثال ذلك قال قوم يجري الربا في الفواكه قياسا على البر، وقال آخرون يجري الربا في الرز قياسا على البر ولا يجري في الفواكه. فالقياس الثاني قياس جلي، وذلك لأن الرز مطابق تماما للبر، فهو مثله مكيل، وهو مثله مقتات، وهو مثله مدخر. وأما الفواكه فلا توافق البر إلا في واحد فقط
مطعوم،
هو الطعم.
إذا العلة في الربا معه الطعم
والكيل،
أو الوزن والكيل
والقوت.
إذن يجوز على هذا يا أخ خالد أن تبيع كيلوين وأقولها مثلا بلهجتنا هنا السمنت بكيلو جبس، هذه مواد بنائية، كيلوين بكيلو، هل يجوز؟ يجوز صحيح، لأنها مين مطعومة، وين كانت مكيلة؟ كانت مكيلة. طيب كيلوين تفاح بكيلو تفاح يجوز؟
يجوز.
ليش؟
لأنه
ليس مقتاتك الرز وال مفهوم الآن؟ طيب كيلوين ملح بكيلو تمر آجل
تجوز
كيلوين ملح بكيلو تمر آجل، يعني أعطاني التمر بعد ثلاثة أيام أعطيني كيلو الملح. هاي يا إخوان وإيش بكم؟
لا يجوز،
لا يجوز ربا، لأنه يد بيد الربويات. ها؟
نعم.
طيب كيلوين ملح بكيلو ملح آجل
لا يجوز، حصلنا شيئا
لا يجوز. طيب 30 صاع تمر آجل بنقود، خذ النقود بعد حوالي 6 شهور تعطيني التمر، يجوز؟ ها؟
يجوز.
لا 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 المال مو ربوي؟ ربوي من الربويات يعني، والتمر. طيب أعطيته فلوس الآن 60,000 وأبغى 2000 طن، 1000 طن
يجوز؟
يجوز، هو بيع السنة يجوز، هو اللي يسوي في البقايا الآن هلا. ها؟ يعطينا مطعومات رز وما رز ونجي لآخر الشهر، يلا حساب. إذا كان هذا فأنا بهذه المناسبة أحذر، يقول العامة كلمة والله طيبة، المال السايب وش يعلم؟ السرقة. انتشر القول عند البعض يعني أو في بعض الأماكن أن هذه الديون بقائل بعضهم ينصبون، يعني أبو 5 ريال ممكن الكيلو يحط لك أبو 7 يتساهل، فأنت حتى لا ينصب عليك في هذا حط دفتر عنده وعندك آخر الشهر قارن، كل ما تشتري شيء حط حسابه، أبدا كأنك في شركة ميزانية. كم يقول لك كم؟ 3,800
400
إيه لا خليه يوقع الاثنين، يوقع اللي عندك كل ما أخذ شيء بثمان هو نفسه يوقع. تعرف هذا الطريقة كيف؟ يحدثني طالب علم، والله أنا ما تهوف عقله لكن مسكين أولاده يعني يحبون الشوكولاتات والأشياء ذي ومصروفات كل يوم تقريبا 1100. قلت له كم حسابك في البقالة فلا؟ قال حسابي كم؟ 40,000. صدق وش هذا؟ إيه لما تضرب يكون عنده مثلا 11 ولد وكل ولد يخمس ويسدس في هذه الشوكولاتات والأشياء، والبنات يتفننون في الكيكات والمواد الغذائية، وتطلع القيمة كذا عادي. فعلى المسلم أن يعمل بحديث مهجور عند البعض، حسن السمت والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزء من النبوة. يعني دخلت بيوت الأنبياء ما تقولون ما تلقاهم بخلاء، لكن لما يقرر ولد الشراء أو هو يرسل ولد النبي يشتري من بقال زمانهم تلقاه يحسبها لا يخرج إلا الحاجة وبخل، لكن اقتصاد حتى يبقى معه مال لينفق الأكل والشرب والآخر. نعم.
قال إذا يقدم القياس الجلي على القياس الخفي، ثم قال وإن لم يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة إذا وإلا فكن بالاستصحاب مستدلا. يعني معناه أنه إذا دل القرآن والسنة على شيء فإنه يرفع حكم الاستصحاب، وهذا من البيتين كالتكرار للبيت الأخير في الباب الذي قبل هذا، فقد سبق أن الاستصحاب دليل حيث فقد الدليل، فإذا وجد الدليل من كتاب أو سنة وجب أن يغير حكم الاستصحاب وأن يرجع إلى الدليل. ولهذا أوجبنا الواجبات مع أننا لو استصحبنا الأصل لقلنا إنها غير واجبة، أوجبناها بالدليل، وهذا أمر بداهي معروف.
أنا سألكم سؤال الآن، تعرفون فيه منه فائدة الاستصحاب؟ رجل مسح على خفيه الساعة 12 ظهرا بعد حدث مسح على خفيه هو في الحضر كم أمامه حتى يستطيع المسح يوم وليلة جاء اليوم 12 وهو مسح بالأمس الساعة 12 جاء الساعة 12 وهو طاهر طاهر عدت صارت الواحدة وأحدث بعدها هل يجري المسح؟ كلا ما أحدث جاءت الساعة الواحدة وهو باقي على طهارته هل نقول له الآن انتقض وضوءك بعد ما عد الوقت ولا نقول له طاهر أنت ليس أصحاب أصل بقائك طاهر ما ننقضنا بدليل لا دليل حيث وقت وقت المسح للمسح ما قال للنقض للمسح ما قال يلزم النقض ايه فالاستصحاب باقي للأصل وهو أنه طاهر نعم خلاص وبهذا ينتهي لقاء اليوم في الجدول المؤقت المعروف بنعطيكم جدول رمضان قريب إن شاء الله وإذا كان في دروس بتكون بعد التراويح إذا قدمت من سفر لأهلي نهارا ولم أخبرهم نعم خالفت السنة الحقيقة لا يا أخي لا تحرج هلك ترى الزوجة والنساء لطيفات البنان ولا في يجرحهم أنك تأتي فجأة وهي منفوش شعرها مسكينة ما استحدت وما تنظفت تعاهدت إبطها فتجي تقترب منها وتنفر تجرحها فذلك السنة أنك تخبرها بقدومك حتى تستحد المغيبة نعم وتصلح شعرها وتصلح من هندامها وإيش رأس مال المرأة أغلب رأس مال النساء بعد التقوى جمالها ليجامعها زوجها ويأنس بها ويقترب منها فإذا جئت من غير وعد تدخل تؤذيها فعليك أن تنبئها تقول ترى بجيكي الساعة الفلانية والآن وجدت جوالات والحمد لله اتصل قبل أطلع الرحلة تقول بوصل بعد 3 ساعات تعطيها فرصة حتى فرصة بعض الذي لا يفهم النص هذا أنه إيش أنه إذا قدم إنسان غيبة فليوم بأهله قولي هذا الفقيه بالله ولا لا فلما جاء تحت عند الباب ووقف السيارة أول ما وقفها قال ولا تحت طالع هذا فقيه هذا لأن النص الحديث لتستحد يعني تحلق عانتها تهيأ لك طيب فرصة ايش تبيها وش هذا خيال هذه المرأة كيف تسوي يعني انا تحت كيف يعني انا تحت تعاقبها انت فاعطيها فرصة نص يوم قل انا غدا جاي نعم ولا تستنكر كان عندك نساء متعدد انك تقول الان بمر بعد 5 دقائق فقالت لا تمر الآن مر غدا لا تستنكر هذا لأن تحس أنها غير متهيئة خلاص روح بيتك الثاني مو مشكلة إذا كانت تخاف على نفسها أن يراها بهيئة يستنفذ استنكرها إذا رآها تخاف فحينئذ لا مانع بالتفاهم وليس هذا إلا طيب قال هل يجزي من الساعة شوف الساعة سبحان الله ذكرها والله ما شفتها قال يجزي من الساعة إذا كان عرفا إن المرأة نشيطة تستطيع يعني تهيئ نفسها والنساء يختلفن في مرأة تبيلة تهيئ نفسها نص يوم كان تكون جعدة الشعر ويبيلها مكاين ويبيلها أدوية ويبيلها أشياء كثير أعطيها فرصة مرأة خلاص كل شيء رباني الله أعطاها شعر ناعم وجه صافي كل شيء خلاص هذه بس يبي لها تغير وخلاص يبي لها ربع ساعة انتهى أخرى يبي لها نص يوم حتى تهيأ بحسب المقدمات اللي تحتاجها هي في ذلك طيب يقول فضيلة الشيخ الكريم أذن الظهر وأنا بالطائرة هل أصلي على حالي قصر وأجمع العصر ويمكن جمع التقديم مع القصر أم أصلي قصر؟ هذا سؤال ترى دقيق، وأنا نفسي في شيء من الحيرة فيه حقيقة ما أخفيكم. أنا أذهب إلى الحالة طويلة قد تستغرق نصف يوم 12 ساعة كنت، فأنا الآن في الطائرة. من المعلوم في السنة إن النبي هديه إذا زالت الشمس وتحرك قبلها قبل نزول الشمس يجمع جمعيش، ها؟ تأخير. وإذا ارتحل بعد زوال الشمس، طيب الآن في الطائرة كأنك في صالون، كأنك في بيت تطير الطائرة بك، هل حينئذ مع هذا الاختراع، انك تعرفون الرجل في هذا يصلي في الطائرة وهو فيها الآن، أول أذر الظهر وقال ركب الطائرة، هل يصلي جمع تأخير ولا تقديم باعتباره أنه منزله معاه ماشي أكله وشربه في الطيارة؟ مفهوم هذا؟ طيب، فقد أخذ أنا بظاهر النص احتياطا بطريقة الإمام أحمد، دائما يرجع إلى النص الظاهر في كل الأحوال. فقد يقال أنه أنت ركبت الطيارة الآن، من طلقت وكان المطار بعيد عن إيش؟ منفصل عن المدينة، ليس مطار جدة، مطار جدة يتم فيه الواحد لأنه متصل بنيان، لكن مثل مطار الرياض تبرز للصحراء. طيب ركبت الطيارة الآن كنت منها الرياض، أذن المؤذن وأنت في الطائرة وتروح أبها، فحينئذ تؤمر أنك تقوم وتصلي الظهر والعصر التقديم وقد انطلقت خلاص الطائرة، لما سد في الجو دخل الوقت، ظاهر النص تؤخر قولي كان إذا ارتحل. والمرأة في قديم الزمان كان عندها الهودج، المرأة النحيفة الرشيقة لعلها تقدر توقف في الهودج، قد يقال هذا عرفا لا، لكن على كل حال ظاهر الحديث انه يمكن هذا. قطرة الأنف والعين، الأنف تفطر أما العين فيها نظر، الأحوط انك ما تضعها وانت صائم. بارك الله فيك، من داعب أنا حتى أمذى لا يفطر؟ نعم لا يفطر على الصحيح قولان. إذا ركبت معي مشوار في السيارة مثل لوموزين وأذن للصلاة وأنا في الطريق، نعم وأنا في الطريق، هذه المسألة بحسب، إذا أذن وحال الأذان، حال الأذان ما كنت تسمع النداء، يعني ماشي في طريق ما تسمع النداء فيه على الغالب ولا تعرف مسجد، والأصل عدم سماع النداء إذا شكيت فيه مسجد قريب ولا، طيب فهذا لا يلزمك، لأن النبي قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، والحديث عام، ما قال النبي تسمع النداء؟ قال لا، قال نعم، قال فأجب، إلا أن تكون حال سماع النداء لا تسمع فلا يجب عليك الإجابة إلا إذا اقتربت من المسجد، خلاص وقت النداء، فأنت الآن في وقت النداء ما تسمع، يلزم إجابة؟ حرك فيك حالين صرت بقرب المسجد، هل يلزم أنك تجيب؟ بعد هذا التقرير قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، إذا لم تسمع لا تجب. وهذا أفضل ما أحد في مسائل عبد الله، مسائل ولد عبد الله. طيب أنت في المزيد في إشارة وقت شوفه ظهر لكن ما سمع النداء، محتمل أنك الحارة ذيك في أحد، ما يحتمل أصل عدم ولا تسمع النداء، الآن يجب عليك الإجابة؟ بعد 9 دقائق مريت مسجد والإقامة فيه، بعد 5 دقائق ما سمعت النداء. فهمتم؟ طيب ها؟ لا ما ورد هذا. يعني يقول مثلا واحد في الهند قام في الليل ويسمع أذان مكة، قام في الليل وسمع أذان مكة، هل يجب عليه الإجابة؟ صراحة ظاهر النص العام نعم، لأنه وصل الصوت من مكة إليه، قال من سمع، وهذا سمع نداء، هذا سمع، فبالنص العام ممكن إذا كان النقل مباشر، إنك واحد يأذن هنا، واحد مثل العباس مرنا عن ترجمة اليوم نداء ويسمع على بقى كم ستة أيام يعني يأذن إيه، فهنا تسمع النداء، فكلما امتد النداء على ظاهر النص تردد، من سمع النداء فليقل مثل ما يقول، على ظاهر النص فليقل مثل ما يقول، نعم، وإن كان حقيقة ظاهره النداء المعتاد اللي هو في المدينة أنت وتسمعه، لكن هل أيضا يلزم ذلك ضاع يعني النص العام يفيد أنك تردد؟ إيه من سمع النداء، هذا النداء الذي يؤذن، وهذا وإن كان في الهند قد سمع هذا النداء بالتطور سمعه. إيه لو سمع الآن أربع نداءات، قال من سمع النداء، أذن الأول يردد، أذن الثاني يردد، ظهر النص، مشكلة هذه عاد تلخبطون. طيب بهذا ينتهي لقاؤنا بكم اليوم، نلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة العصر في الشرح وبعد صلاة المغرب بحول الله وقوته، والحمد لله رب العالمين.